الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير ذكر أن أصح الطرق في ذلك في تفسير القرآن العظيم أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا سبق الكلام عليه. ثم ذكر تفسير القرآن بالسنة فقال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، إلى آخر ما قال، وهو الطريق الثاني من تفسير القرآن، وهو تفسيره بالسنة. المسلمون لم يختلفوا أن السنة هي الأصل الثاني في الدين وفي التشريع، هذا لم يختلف المسلمون في هذا، وإن اختلفوا فيما وراء ذلك من القيود التي وضعها بعضهم للأخذ بالسنة. وإذا كانت السنة بهذه المثابة فكيف لا تكون معتمدة في التفسير، مع أن القرآن هو الأصل الأول والسنة كما قلنا كما تكون بيانا لما أجمل في القرآن وما أكثره من الصلوات، الزكاة، الصيام، تفاصيل الحج، الجهاد وغير ذلك من الأمور، كما تكون بيانا في هذه الأمور العملية فهي أيضا بيان للتفسير فيما هو أعم من ذلك من أخبار الغيب ومن العقائد وغيرها. ومما يشير إلى هذا المعنى ما أجابت به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من سألها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أن كل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته هي في المآل تفسير وبيان لما فهمه من القرآن، وإن كانت السنة كما يقول أهل العلم تنفرد بالتشريع أيضا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي القرآن أمور لا تتضح دلالتها إلا ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتضح دلالتها، ولذلك قال الله له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية تفسير القرآن بالسنة كما ذكره بعض أهل العلم، نحن نستفيد من كتبهم وما ارتضيناه منها قلناه، وما لم نرتضيه أمسكنا عنه. فتفسير القرآن بالسنة ثلاث درجات: درجة الأولى التفسير المباشر. التفسير المباشر هو الذي يذكر في الحديث مقرونا بالآية، مقرونا بالآية، فإذا ذكر في الحديث الآية مقرونة بالتفسير هذا يسمى التفسير المباشر، وهذا سبيله النقل المحض وهو ملزم. لا ينبغي للإنسان لكونه ربما لم يحيط به خبرا أو لم يقبله أن ينكره حيث ثبت. غاية ما في الأمر قد يخفى عليه معناه، فهذا نقل محض لا ينبغي العدول عنه، ويسمى تفسيرا مباشرا، ويكون به النبي عليه الصلاة والسلام قد قصد إلى التفسير. هذا ربما قليل ولكنه موجود. وهذا التفسير قد يكون من الرسول ابتداء، ابتداء يبتدئ الناس بهذا التفسير، أو على إثر استشكال. شخص يستشكل شيئا فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستشكال، أو سؤال من الصحابة أو من غير الصحابة من الذين يعترضون، واضح؟ فيأتي هذا التفسير المباشر. النوع الثاني التفسير غير المباشر، وهذا لا تذكر فيه الآية، وإنما يرد المعنى الذي في الآية في الحديث أو بعضه، معنى في الآية ومعنى في الحديث من غير أن تذكر الآية، فهذا نقول بأنه تفسير غير مباشر. أو تأتي لفظة في القرآن وتلك اللفظة تكون في الحديث، ويكون تكون في الحديث مبينة، فتكون فيكون الحديث تفسيرا لتلك اللفظة، وإن كانت وإن كان الحديث لم يقرن بالآية. أو يريد في القرآن في السنة تفصيل لمجمل، تفصيل لمجمل، إما في العمليات أو في العلميات، مع بيان أن العقائد مما خصها الله تعالى به أن نصوصها مستقلة الدلالة على معانيها، وهذا من شأنه أن يفضي ويؤدي إلى أن العقائد لا اضطراب فيها، بخلاف العمليات فإن معظم الخلاف فيها آيل إلى التعارض بمعناه العام، وهذا لا تكاد تعثر عليه في العقائد. سبحان الله، معناه أنت إذا قرأت نصا في العلميات كان مستقل الدلالة فلا تحتاج إلى غيره، وهذا مما حفظ الله به العقائد. فلما كان سلفكم معتمدين في العقائد على النصوص لم يختلفوا في العقائد، ولما جاء غيرهم فأدخلوا عقولهم في العقائد صاروا يعارضون النصوص بالعقول وبعلم الكلام وبالمنطق وبالعادات وبالحس، فدخلت الفوضى العقائد ولم تعد كما كانت في عهدها الأول سالمة من النقائض والمعارضة. ووالله لا تسلم عقيدة أحد إلا إذا اقتصر على النصوص في معرفتها. إذن هذه ملاحظة ذكرتها على ما بين هنا من بيان السنة للمجمل. واضح. هذا التفسير ماذا؟ غير المباشر. وهذا التفسير غير المباشر يدخله الاجتهاد، لأن الإنسان قد يظن أن هذا الحديث بهذا المعنى الذي يشبه معنى الآية بالفعل هو كالتفسير لها غير مباشر، ولكن قد يكون الأمر كذلك وقد لا. وأمر آخر وهو أن هذا التفسير غير المباشر الأقدر عليه هو الأكثر إحاطة بالسنة، فمهما عظمت إحاطة المرء بالسنة عظم هذا الضرب من التفسير عنده، ومع ذلك فيه شيء من الاجتهاد، شيء من الاجتهاد. إذن هذا عن التفسير غير المباشر. هناك الضرب الثالث من التفسير وهو التفسير الذي يستفيد الإنسان فيه من السنة بطرائق شتى من الاستفادات. يستفيد من السنة بأنواع شتى من الاستفادات في التفسير. وهذا نظير المتقدم، نظير التفسير المتقدم غير المباشر. فالأول مباشر، هذا غير مباشر، وهذا يستفيد من السنة. مثلا يستفيد من السنة في ترجيح قول على قول أو رأي على رأي، رأي على رأي. وبهذا يتبين لكم أن هناك تفسيرا مباشرا محضا سبيله النقل، وثانيا يدخله الاجتهاد فيصيب فيه الناس ويخطئون، والثالث كذلك والاجتهاد فيه أكثر لأنه يتناول تنزيل الحديث على الآية، ويكون المرء في هذين النوعين أقدر على التفسير متى كان أعظم إحاطة بالسنة. من المباشر قول الله تبارك وتعالى، التفسير الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال أبو ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغيب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا تنتظروا مني تعليقا على الحديث. أنا أعلم بأن الإنسان عندما يسمع هذا الحديث سيطرأ عليه 20 سؤالا. طيب، قال: ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الأسود؟ السؤال: أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا. بعض الناس قالوا باللي راه يعني وسمه بالبلادة، والله ما يديرها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن يفعلها سيدنا صلى الله عليه وسلم. وقصده أن معناك راك كبير إذا كنت بهذا الحجم الذي يمكنك أن تحد بياض الأفق، معناه اللي قد تكون، فليس قصده هذا. بعض الناس يفسر هذا الحديث بهذا المعنى، هذا لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل يسأله ليعرف دينه، ربما أنا والله انتبه لك يقول: لا، ما احنا لا، ما رسول ما يقولش الكلام هذا، تأويل بعيد. إذن قال: أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. واضح هذا، خلاص الله نفسه ترد هذا التأويل. سبحان الله، كاين بعض الناس يجي الرواية من الحديث، شكون اللي يعرفوا معنى الحديث مليح؟ المحدثون. يكذب لك الحديث يورده من رواية شتى ومن طرق وشواهد ومتابعات وغيره، ثم هو يتعب على حديث واحد ربما صوب أسبوع وهو ينظر فيه، عندما يشعر بأنه ألم بمختلف طرقه ورواياته وما له من شواهد، هنالك يذكر معنى. حنا يلقى لك لفظة قلبه مرض، بعض الناس قلبه مرض، وبعض الناس عندهم يعوذ بالله حب الاستنقاص للصحابة، يلقى حاجة والله ربما يصلون إلى ما هو أعظم من ذلك. هاك تشوف اللفظة هذه وش فيها، وشنا: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. هذه واضح، ترد هذا التأويل المفترى. ثم قال: لا، بل هما سواد الليل وبياض الفجر. هذا تفسير مباشر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وادخلوا الباب سجدا. هذا الذي قاله ربنا عز وجل لبني إسرائيل عندما أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس بعد سني التيه، ويقول ادخلوا، الله وإذ قيل لهم يقول ادخلوا هذه القرية الآية. هذا جاء فيه أيضا: قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب وقولوا حطة. أنا حط عنا خطايا يدعون ربهم حطة، فدخلوه يزحفون على أستاههم، خالفوا الله، خالفوا أمر ربهم فيما أمرهم به، كأنهم مستهزئون. فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعيرة، هذا تفسير مرفوع أيضا. وهذا التفسير يستوي فيه الصحابة كما قلنا وغيرهم، لأنه سبيله، لأن سبيله النقل. وقد كما قلنا تريد اللفظة في الآية والحديث، قد تريد اللفظة في الآية والحديث، قد يأتي الحديث يبين معناها، وقد ترد فيهما ولا يكون معناها بينا فيهما، ولكن في الحديث ما يدل على معناها فيه فيفسر الحديث بذلك الآية. واضح؟ مثلا ما رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله، جابر بن سامورة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق، وهم كما ترونه اليوم في المسجد، ولو كان الناس متحلقين غير باشي غير لا أمور نتاع دنيا، حتى وإن كانت أمور الدنيا الجمع مهوش لها معليش، لكن أحيانا هذيك الحلق نتاع مكر وكيد ونقل أخبار، والله نحن ساكتون عليها منذ 20 عام، لكن الله غالب القلب يفيض، الناس ذا يصافح ذا ذا يسلم على ذا بعد صلاة الجمعة، والله الآخر مجمع له ما أكثر يدير، راه يبلغ خبرا أو أمرا جاءه من حاكم موهوم. سمعوني نقول لكم بالكلام أخوكم، أنا قرب نموتوا، نقول لكم إياكم، هذه حرائق ابتدأت شان رمج مع جماعة المسلمين، على جبل يدير في جماعته هنا 6 وأنا 7، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه أدواء أمراض أكلتنا، وإن استمرت هكذا ما غاديش تنتهي عند حد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق، والصحابة شغادي في الحلق أنت عميدي، قولوا لي شغادي يدير، يذكروا ربي تراجعوا، واحد يسوي الواحد وما قبلها نوش ولا لا، صححوا لي ماذا يفعلون إذا الصحابة أتظنون بهم غير ذلك، يكيدوا للنبي ما قبلهم، ما قبلهم. قال خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، ما سمحوا لي من طبيعتي ما نقتصرش غير على اللي راني فيه، هنقول لكم عزين ونشرحوا عزين ونشوروا، لا لا، هذا الحديث معنى نتاعو فيه صحيح نستفيد منه تفسير هذه عزين، ماش معنى عزين وهم حلق، هنا في الحقيقة عزين واردة في القرآن، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قبلك مهطعين يعني مادوا أعناقهم يستمعون إليه، عن اليمين وعن الشمال عزين، ما شاء الناس، ربما إنسان يجمع مع صاحبه والله زوج والثلاثة يذكر أمر آخر، لكن مع ذلك هذا أولا المسجد ينبغي أن يخلو من هذه من هذا، ثانيا هذا الأمر يستفحل خطره بمضمون ما يتحدث به، نقول الخطر أعظم، هتولي حزبية والله لا. أحيانا إحنا بعد الجمعة أقول لكم صراحة من كتم داءه قتله، أحيانا بعد الجمعة الإنسان يذهب يصافح الإمام أو يسلم عليه، بعض الناس ينظرون إليك على أنك ذات منكر، أنا لم أرتكب منكرا وأنا لم أدعو الناس إلى أن يسلموا علي، لكننا أراه من الجفاء أنني أصلي وراء إمام 5 مرات وربع مرات ثم ذلك لا ألقاه، وإلا والله ماذا بي أنصرف، فبعض الناس ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وكأنك أتيت منكرا، يا إخواني هذه حوجة أنا صابر عليها 20 عام، لكن سمحوا لي قلبي فاض، أنت ماذا تصنع؟ يجي واحد يصل، أنا أقول للناس بأن المصارعة هي الدين، لكن إذا جاءني شخص مدلع عندي ماذا أصنعه؟ أنا مميع، إن شاء الله مانيش مميع، لكن أرفق بأمتي أشفق عليهم، ماذا أصنع لك إذا جئت تعانقني وأنت لا تعرف حكم الله؟ إن عانقتك فأنا مميع. نحن نصبر على الأمة، الأمة مسكينة في حال يعلمها الله، في حال ضعف، فنصبر عليها حتى تتعلم. وش ندير لها أنا؟ يعني اللي جيني يقول له ينظر إليك الآخر على أنك مميع، هكذا مزيدكم. إذن نرجع، إذن هذا الحديث ماذا بماذا يستدل عليه؟ يعني ما هو ما موضعه هنا مما نحن فيه بصدده؟ معناها اللفظة، اللفظة في الحديث وفي الآية واحدة، ولكن المعنى الذي قاله الصحابي خرج علينا ونحن حلق. لو كان قال عزين ما فلاش، ها عزين في القرآن عزين ونحن حلق، معنى ذلك. فقال فأنكر عليهم هذا الوضع انت تحلق والتفرق، واضح كيف؟ ثم كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، هذا فسره بعض الناس بأن المقصود بالسفرة كرام البررة الصحابة، وفسره بعضهم باش بالملائكة. الحديث أنت تعثر عن الحديث، وإن لم يأتي تفسيرا مباشرا لما في القرآن إلا أنه كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي شكون اللي يحفظ القرآن، شكون اللي يحفظ الحديث، مثل الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع به أو هو عليه شاق فله أجران. فقول النبي عليه الصلاة والسلام مع السفرة كرام البررة الذي يقرأ القرآن، الصحابة من يقرأ القرآن وهم أهلون وهم كرام وهم بررة، ولكن الآية دل الحديث على أن المقصود بها الملائكة، واضح؟ هذه أمثلة. طيب مثلا كم من الأحاديث ما أيضا يستفاد منها أنواعا من الاستفادة، يستفاد منها أنواعا من الاستفادة في التفسير. مثلا حديث مسلم عن ابن مسعود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حكم الحس انت، جهنم تجر ومالك انت تجر. يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا وإن لم تأتي معه الآية لكنك تربطه بما في سورة الفجر. ماذا في سورة الفجر؟ جيء يومئذ بجهنم، جيء بزيدين، جيء بفلان، معناه إيه. طيب أنت في حسك كيف تفهم هذا؟ أنت علاش أمن بالغيب؟ الله بغي كل شيء تخضعه لي بحسك، ها ما صرت مؤمنا بالغيب. إذن هذا مما لم تذكر فيه الآية ولكنه استفاد منه في التفسير. نعم، إذن هذه إشارة إلى أضرب من التفسير، وهو التفسير المباشر والتفسير التفسير المباشر الذي ذكر فيه الآية، التفسير غير المباشر الذي يتضمن شرح كلمة تكون أوضح أو المعنى هو المعنى، والتفسير الذي يستفاد منه أنواع من الاستفادات بحسب ما يكون عند الشخص من نصوص السنة وإحاطته بها. نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.